بيت السراج للثقافة والنشر يقدم محاضرات لسماحة الشيخ أكرم بركات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمد، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، صل على صدي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. مما اشتهر به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه هو القوة وأنه قوي، وهذا ما نلاحظه في المرتبطين بالإمام علي عليه السلام في كلامهم عنه، في لبسهم لسيوف ذي الفقار، فيما يضعونه على أجسادهم مما يعبر عن القوة وعن النخوة وعن الشجاعة التي كان يتميز بها أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام علي عليه السلام هو مظهر من مظاهر القوة، هو قيمة من قيمة القوة، كيف لا، وتاريخه مليء بهذه القوة. هو في معركة بدر مع بدايات حركة النبي في المدينة قتل في تلك المعركة نصف قتل المشركين واشترك في قتل النصف الآخر. كيف لا، وهو قاتل عمرو بن ود العامري الذي كان يقدر بألف فارس، وهو الذي استطاع في معركة الأحزاب أن يقفز عن الخندق ويأتي بين المسلمين وينشدهم أيهم يبارزه ولا أحد يرد عليه. صوروا المشهد، أنه جاي فارس واحد تجاوز الخندق فأصبح ناحية المسلمين، يعني في خندق بينه وبين المشركين، يعني أصبح وحده في داخل ساحة المسلمين، ويقول لهم هل من مبارز؟ مش بس لا يرده أحد، النبي كان يقول للمسلمين من لعمر ولا يجيبه أحد إلا علي، أنا له يا رسول الله. ويكرر عمرو بن ود العامري الدعوة حتى أنشد قصيدة كتبها التاريخ سمعها المسلمون منه: ولقد بححت من النداء بجمعهم هل من مبارز، ووقفت حين دعوتهم في موقف القرن المناجز، إني كذلك لم أزل متسرعا نحو الهزائز، إن الشجاعة والسماحة في الفتى خير الغرائز. هذا قصيدة لعمر وقتها. من لعمر؟ لا يجيب أحد. النبي يتحدث إلا علي، أنا له يا رسول الله. ويكرر عمر النداء ويكرر الرسول النداء، ولا أحد يجيب إلا علي، أنا له يا رسول الله. فأذن رسول الله لأمير المؤمنين عليه السلام، تقدم ورد عليه بشعر قال له: اثبت أتاك لما دعوت، مجيب صوتك غير عاجز، ذو نية وبصيرة، والصدق ينجي كل فائز، إني لأرجو أن تقوم عليك نائحة الجنائز. اللهم صل على محمد. لأهمية الواقعة، التاريخ يروي تفصيل تلك الواقعة. قال عمرو لعلي: من أنت؟ لأنه تعجب، يعني من هو هذا الشجاع الذي استطاع أن يخرق دائرة الصمت؟ قال له: من أنت؟ أجابه علي بن أبي طالب، قال له: كفء كريم، ولست من رجالي. فقال علي عليه السلام: يا عمرو، إنه بلغني عنك أنك نذرت أن لا يدعوك أحد إلى خصلتين إلا أجبته إلى إحداهما. قال: أجل. قال: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. قال: ما أبعدني من ذلك؟ فقال له علي: فإني أدعوك إلى النزال. قال: نعم، هي أهون الخصلتين علي. اضطربت الساحة. وقتها يروى أن الوصف الذي ورد في القرآن الكريم، بلغت القلوب الحناجر، لاحظوا الاضطراب كيف يوصف في منطق القرآن الكريم، أن القلب خرج من محله وأصبح القلب عند الحنجرة من شدة الاضطراب النفسي لدى المسلمين. هذا الموقف هو أثناء المبارزة، لأنه قامت غبرة ولم تنقشع ملامح ما فيها، فاعتقد البعض أن المعركة لصالح عمرو. فجأة رأى المسلمون عليا يخرج من تلك الغبرة ثم يعود إليها ويعلن أنه قتل عمرو بأبيات شعر يقول فيها: أعلي تقتحم الفوارس هكذا، عني وعنهم حدثوا أصحابي، آلا ليقتلني بحلفة كاذب، وحلفت فاستمعوا إلى الكذاب، نصر الحجارة، لأنه كان يعبد الأوثان، نصر الحجارة من سفاهة رأيه، ونصرت رب محمد بصوابه. قيل لعلي بعد ذلك: لما تنحيت جانبا ثم عدت لتقتله؟ فقال لهم: حينما هممت لأقتله بصق في وجهي فغضبت، فخفت إن قتلته أن أقتله لغضبي، فذهبت هنيهة حتى هدأت ورجعت وقتلته في الله. وهذا المضمون عن الإمام علي عليه السلام لعله هو الذي يعبر عن تلك الضربة وسر تلك الضربة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله: ضربة علي يوم الخندق أفضل من عمل الثقلين. وروي أنه وقتها نزل جبرائيل بشعار أبلغه لرسول الله وأعلنه رسول الله بين المسلمين، وهو قول جبرائيل: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتن إلا عليه. قال الشاعر: جبرائيل نادى في الوغى النقع ليس بمنجلي، والمسلمون بأسرهم حول النبي المرسل. في الوغى في ساحة الحرب، والنقع ليس بمنجلي، في غبار، مش معروف من انتصر في المعركة، من هو الذي بشر عمن انتصر في المعركة؟ جبريل نادى في الوغى: النقع ليس بمنجلي، والمسلمون بأسرهم حول النبي المرسل، لا سيف إلا ذو الفقار لا فتى إلا عليه. عمر بن ود العامري، هذا الفارس المعروف بشجاعته وقوته عند العرب، مما يعبر عن قوة علي وخلفية قوة علي وشأن علي عند العرب، هو ما علقت عليه أخت عمرو بن ود العامري حين منعته، قالت في نعيها: لو كان قاتل عمرو غير قاتله، لو كان قاتل غير إمام علي، لو كان قاتل عمرو غير قاتله لكنت أبكي عليه آخر الأبد، لكن قاتله من لا يعاب به، وكما يدعى قديما بيضة البلد. حتى هي، حتى أخت عمرو تفتخر: من قتل أخي هو علي بن أبي طالب. حتى هي تفتخر. هذا من مظاهر قوة الإمام علي عليه السلام التي رواها لنا التاريخ. وكيف لا، والإمام علي عليه السلام هو قاتل مرحب أيضا، وهو البطل الدرغام من أبطال اليهود، وهو قالع باب خيبر. وأي باب هو؟ الباب الذي وقف الإمام علي عليه السلام لما ذكر المسلمين بتاريخه بعد أن جاء خليفة في دائرة الفعلية، أخذ يذكر المسلمين، قال لهم: نشدتكم بالله، هل فيكم أحد احتمل باب خيبر حين فتحها فمشى بها 100 ذراع؟ مش زحزح الباب، مش شد الباب ونزلوا، فمشى بها 100 ذراع، ثم عالجه بعده 40 رجلا فلم يطيقوه غيري. الإمام علي قالوا للمسلمين، عم يذكرهم بالحادثة، أنه أنا حملت الباب ومشيت به 100 ذراع، وفي بعض النصوص التاريخية أنه وضعه على قناة وعبر المسلمون عبر هذا الباب، ثم بعد ذلك جاء 40 رجلا يحاولون هز الباب فما استطاعوا. اللهم صل على محمد. ابن أبي الحديد يعبر في قصيدته العائية عن مشهد قلع الباب، واصفا في البداية أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: هذا ضمير العالم الموجود عن عدم، وسر وجوده المستودع. هذا أي علي. هذا ضمير العالم الموجود عن عدم، وسر وجوده المستودع. هذا هو النور الذي عذباته كانت بجبهة آدم تتطلع، وشهاب موسى حين أظلم ليله رفعت له لآلاؤه تتشفع. يا هازم الأحزاب لا يثنيه عن خوض الحمام مدجج ومدرع. يا قالع الباب الذي عن هزها عجزت أكف أربعون وأربعون. كثيرة هي هذه المظاهر التي رواها لنا التاريخ عن قوة علي صلى الله تعالى عليه. هذا الذي كون الظاهرة الاجتماعية الذي يتغنى بها المسلمون وهم يتحدثون عن علي عليه السلام. وهذا الأمر يدعونا أن نتمسك بهذه القوة كقدوة في حياتنا، القوة البدنية إضافة إلى القوة النفسية الروحية، أن يدعونا علي عليه السلام أن نتطلع أن نكون أقوياء. وهذا ما أرشدت إليه مدرسة الإسلام. نحن نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة. أعد لهم القوة المعنوية والقوة الجسدية والقوة التدريبية، ما استطعتم من قوة أن تكونوا أقوياء. دعوة من الله سبحانه وتعالى أن نعد أنفسنا أقوياء، مجتمعا قويا، أناسا أقوياء. وهذا ما أرشد إليه أهل البيت عليهم السلام بالأدعية. ورد عن الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام: اللهم أعطني الصحة في الجسم والقوة في البدن. أعطني القوة في البدن أن أكون قويا. وهذا الدعاء ليس معناه أن يجلس الإنسان في بيته ويدعو الله فقط أن يكون قويا، بل عليه أن يسعى لكي يكون قويا في جسده. الكلام للجميع كبارا وشبابا وصغارا، بس هاي المسألة لا سيما للشباب. نقرأ أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله: إن الله يحب الرجل القوي. صحيح أن القوة الأولى هي القوة المعنوية، ولكن أيضا القوي أن يكون قويا في جسده. النبي صلى الله عليه وآله في سيرته المباركة نجد أنه كان مثالا لهذه القوة. في سيرة النبي ورد أنه مر بقوم من الأنصار يتراشقون، يعني هلأ يرمون بالرماية، فاشترك معهم في الرماية. وفي معركة أخرى هرب منه المشركون فتسابق مع بعض المسلمين فسبقهم. ومرة وجد أحد الرعاة الأقوياء المعروفين بالقوة فدعاه ذلك إلى المصارعة. مصارعة مثل ما نحن نفهم معنى المصارعة. فقبل النبي الدعوة فتصارعا فصرعه النبي صلى الله عليه وآله، ثم دعاه مرة أخرى فصرعه النبي صلى الله عليه وآله، فقال له الرجل: دلني على الإسلام فلم يصرعني أحد قبلك. فأسلم بعد هذه المصارعة حينما وجد قوة النبي صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. وهذا مثال محتذى، مقتدى، أسوة في أن يكون الإنسان قويا. لا قويا فقط بمعنى الشجاعة بغض النظر عن امتلاك القوة. قد يكون الإنسان شجاعا ولكنه ليس قويا، لذلك يحتاج إلى التأهيل، يحتاج إلى الرياضة. والإسلام في جملة تشريعاته في تشريعاته تشريعات تحمل صفة ما نسميه هذه الأيام بالرياضة. يعني حتى الصلاة، إن الصلاة في حركاتها بغض النظر عن الناحية الروحية التي هي الأساس، ولكن الصلاة يتحرك فيها الإنسان بقيامه وركوعه وسجوده وجلوسه وحركة يده، حركة حركة رياضية يقوم بها الإنسان إضافة إلى بعد الصلاة الروحي والمعنوي. في الحج، الحج طاقة في رياضة الأجساد إضافة إلى الناحية المعنوية. في الحج مسير وطواف على الأقدام وسعي لمسافات طويلة بين الصفا والمروة وصعود على الجبل ونزول إلى الوادي ومسير نحو الجمرات ورمي لها، مسيرة رياضية هذه تحتاج إلى قوة. يعني واحد بدروع على الحج وهناك ما يصير عنده مشكلة جسدية لازم يعمل قبل ما يروح نوع من التهيئة الرياضية ليتحمل هناك بعض المشاق الموجودة لأنها تحتاج إلى قوة. ودعا الإسلام الآباء أن يتحملوا مسؤولية في إعداد القوة لا سيما في المهارات بالنسبة لأبنائهم. علموا أولادكم، هي دعوة النبي صلى الله عليه وآله، علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. هذا التعليم لأن الإسلام يريد للإنسان أن يكون قويا، أن يحمل المهارات. لذلك حينما ننظر إلى النصوص الدينية التي تدعو إلى إعداد القوة في الجسد نفهم أن موضوع الرياضة الجسدية يدخل في دائرة المعروف، يدخل في دائرة المعروف. هذا الكلام كلام مهم جدا على المستوى الشرعي والأخلاقي. يعني في واحد يعمل ملعب رياضي قربة إلى الله تعالى لأنه دعوة للمعروف، في أسس نادي رياضي قربة إلى الله تعالى لأنه دعوة إلى المعروف، في درب تدريب لقوة الأجسام قربة إلى الله تعالى لأنه في دائرة المعروف. هذا أمر يدخل في دائرة المعروف مطلوب من الناحية الشرعية. طبعا هذا له فوائد كثيرة إضافة إلى التدريب، خاصة هذه الأيام التي يتسمر فيها الكثير من الشباب على الهواتف الذكية وعلى الفضائيات وعلى الكمبيوترات، بحيث أنهم يفقدون ما يحتاجونه من قوة ومن شأن جسدي قد يؤثر حتى على أوضاعهم وتركيزهم الذهني في مثل هذه الألعاب. بينما لابد أن يكون هناك مسارات أخرى، مسارات، والرياضة هي من المسارات. نحن مقبلون، نحن في بداية الصيف، هذه المسارات مسارات تدخل في إطار ملء فراغ الشباب، تدخل في مسارات إعداد القوة للشباب، تدخل في مسارات أن يكون الإنسان في حياته ليس خشنا. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: إلهوا والعبوا فإني لا أحب أن يرى في دينكم غلظة. الدين منه غليظ، ما بيربي إنسان غليظ في حياته، ما بيربي إنسان خشن في حياته. إنسان يربي إنسانا، الإسلام يربي إنسانا حيويا، إنسانا يعيش حياته بنشاط وليس يعيشها في دائرة ضيقة بخشونة كما يحيا أو يعيش بعض الناس. ولكن الأهم من ذلك أن يربي الإنسان نفسه لكي تكون قوته في سبيل الله في معركة الحق، لا سيما أننا نعيش في بلاد هي على ثغرين، كنا على ثغر من الثغور فأصبحنا على ثغرين، على ثغر الصهاينة وعلى ثغر التكفيريين. وكم نحن نفتخر بمجاهدين الأقوياء المتدربين الذين سجلوا قمة الشجاعة في معاركهم مع العدو الصهيوني أو مع أولئك التكفيريين. هذا مفخرة لشبابنا الذين يتدربون وهم يعيشون حالة القوة ويجعلون قوتهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا، ولكن القوة الأقوى تبقى قوة ثانية. ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر على قوم يرفعون حجرا، هذه ببلادنا الأمس القريب كانت موجودة، فكانوا يرفعون حجرا، قال ما هذا؟ فقالوا نعرف بذلك أشدنا وأقوانا، حمل الثقيل. فقال صلى الله عليه وآله ألا أخبركم بأشدكم وأقواكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أشدكم وأقواكم الذي إذا رضي لم يدخله أو يدخله رضاه في إثم ولا باطل. لأنه في بعض الناس لما بيكونوا بحالة رضا وسعادة وتيسير ويسر ومع مال ومرتاحين بيروح على الحرام. إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل، وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحق، وإذا قدر لم يتعاطى ما ليس له بحق. هذه هي القوة الأساسية التي لابد للإنسان أن ينطلق منها ليكون القوي، على قاعدة أن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.